الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية جيبوتي، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول محمد علي يوسف أخونا له مقدمة في رسالته ننطلق منها إلى السؤال، فيقول: هناك من المسلمين من يعمل في المحاماة. الشخص الذي يعمل محاميا أحيانا يدافع عن الظالم ويعرف أنه ظالم، وإذا سألته لماذا تدافع عن الظالم يقول: هذه مهنتي. والسؤال المطروح هو: هل في الإسلام محاماة؟ وما هو حكم الإسلام في المحاماة والمحامين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمحاماة لها خطر عظيم، وهي وكالة في المخاصمة عن الشخص الموكل. فإن كان الوكيل هو المحامي يتحرى الحق ويطلب الحق ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه، ولا يحمله كونه محاميا على نصر الظالم وعلى التلبيس على الحكام والقضاة ونحوهم، فإنه لا حرج عليه لأنه وكيل. أما إذا كانت المحاماة تجره إلى نصر الظالم وإعانته على المظلوم أو على تدليس الدعوة أو على طلب شهود الزور أو ما أشبه ذلك من الباطل، فهي محرمة، وصاحبها داخل في عداد المعينين على الإثم والعدوان. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، يعني تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فهذا هو نصر الظالم، أن يمنع من الظلم وأن لا يعان على الظلم. فإذا كان المحامي يعينه على الظلم فهو شريك له في الإثم، وعمله منكر، وهو متعرض لغضب الله وعقابه، نسأل الله العافية. وهكذا كل وكيل، وإن لم يسمى محاميا ولو سمي وكيلا، إذا كان يعين موكله على الظلم والعدوان وعلى أخذ حق الناس بالباطل فهو شريك له في الإثم، وهو ظالم مثل صاحبه. نسأل الله للجميع العافية والهداية والسلامة.
جزاكم الله خيرا. كأني بسماحة الشيخ ينصح بعدم الاشتغال بهذا المهنة؟
نعم، أنصح بعدم الاشتغال بها إلا لمن وثق من نفسه بأنه يتحرى الشرع ويعين على تحقيق الشرع وينصر المظلوم ولا يعين الظالم. أما إذا كانت نفسه تميل إلى أخذ المال بغير حق وبغير حق، وإلى مناصرة من وكله ومن جعله محاميا عنه، هذا لا يجوز له، بل يجب الحذر.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: طاء عين باء. أخونا بدأ رسالته بقوله: من المعروف أن معنى المادة هو كل شيء يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة، وتوجد بثلاث حالات، وهي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. ومن المعروف أيضا وعلى ما أعتقد أن هناك صورتين للوجود فقط، وهي الصورة المادية والصورة الروحانية أي الروح. وهذا العالم عالم الدنيا الذي نعيش فيه هو عالم مادي ملموس، لأن كل شيء فيه يرى ويلمس أو تتحسس به كالهواء مثلا. والسؤال هو هل عالم الآخرة عالم مادي أم عالم روحاني أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
العالم الأخروي عالم مادي لكننا لم نصل إليه الآن، وإنما يصل إليه بعد البعث والنشور، ولكن علمناه بالأدلة القاطعة التي لا ريب فيها ولا شك فيها من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن طريق الفطرة التي فطر الله عليها الناس، ومن طريق ما جاءت بالرسل من الكتب، وأعظمها وأرفعها شأنا القرآن الكريم. فقد تواترت الأدلة النقلية والعقلية التي فطر الله عليها العباد على الإيمان بالآخرة والجنة والنار، وأنها حق وأنها كائنة وأنها جنة ينعمون بنعم محسوسة، يأكلون ويشربون ويتمتعون بالزوجات من الحور العين وغيرهم، ويتمتعون بما هناك من أنواع النعيم، كما أن أهل النار يتألمون بما أعد الله لهم من العذاب ويذوقون مسه وشره وبلاءه. كل هذا أمر معلوم مقطوع به بالأدلة القطعية التي لا ريب فيها ولا شك، ومن كذبها هو كافر. حلال الدم والمال مأواه النار وبئس المصير، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما معنى الحديث النبوي الشريف الآتي؟ والسؤال أيضا لا زال لأخينا من العراق، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل اتقاء لشره فانتظروا البلاء.
هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني فيما أعلم أنه ضعيف الإسناد لا تقوم به الحجة، ولكن معناه صحيح. متى ساد القوم أرذلهم وصار زعيمهم فاسقهم فالخطر عظيم والفساد كبير والعاقبة وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معلوم من أدلة أخرى ومن الواقع أيضا، فإن الواجب أن يكون سيد القوم كريمهم وعالمهم وأفضلهم والبصير بشؤونهم حسب الإمكان، فإذا ساد القوم الفساق أو الكفار صار الخطر عظيما والبلية كبيرة، وصار الفساد يتنوع على حسب حال الوالي ونشاطه في الباطل أو نصحه للرعية وعدم نشاطه في الباطل. وقد يكون فاسقا لكنه غيور وحريص على صلاح الرعية التي تحت يده، فيقن بالشر ويكفر الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يكون الرجل فاجرا ولكن عنده غيرة وعنده نصح وعنده رغبة في الخير، فينفع الله به الأمة وفجره على نفسه، وهذا يقع في الأمراء ويقع في غير الأمراء، ويقع أيضا في رؤساء العوائل، فقد يكون فاسقا ولكنه جيد في عائلته، غيور يحمي عائلته وينصح لهم ويجتهد في سلامتهم من الفواحش والمنكرات، وهو في نفسه ليس بطيب. فالحاصل أن رياسة الفجار والكفار فيها خطر عظيم، ولكن قد يقع فيهم من هو غيور على أهله وحرمه وعائلته، وقد يقع فيهم من هو غيور على بلده وقريته وجب قبيلته ومن تحت يده، فينصح لهم ويجتهد وفجره على نفسه فيما بينه وبين ربه. نسأل الله السلامة.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول الحائرة ميم ميم ميم. أختنا لها سؤال طويل، ملخص السؤال أنه نتيجة لمتاعب الحمل والولادة والتربية تضطر للهروب عن زوجها نظرا لتأثرها بالأدوية التي تؤخذ لتنظيم النسل، وترجو من سماحتكم النصح والتوجيه.
نصيحتي لها أن تدع هذه الأدوية التي تنكرها من زوجها، وأن تتحمل الحمل والولادة ولعل في هذا خيرا كثيرا ومصالح جمة، فإن الأولاد إذا أصلحهم الله صار في ذلك خير لهم وخير لوالديهم جميعا وخير للأمة. فينبغي لها أن تتحمل وتصبر وتدع الأدوية التي قد تؤذيها وتضرها، إلا إذا كان هناك مرض أو تقرير من أطباء يدل على أن حملها هذا على هذا يضرها ويسبب أخطارا كثيرة عليها، فإنها تتقيد بالتوجيهات الطبية، ولو أخذت ما يمنع الحمل سنة أو سنتين أو أكثر على حسب توجيهات الطبيب المختص البصير الثقة في ذلك، فلا مانع من تنظيم الحمل على هذا الوجه للمصلحة الشرعية ولدفع الضرر عنها وعن أولادها الصغار. أما لمجرد الترفه وطلب الراحة هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الأمة على طلب النسل وتكثير الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر الأمم يوم القيامة، وفي بعض الروايات الأنبياء يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة الأولاد وأخبر أنه يكاثر بأمته يوم القيامة الأمم، فكثرة الأولاد عن الطريق الشرعي مع الصبر والتحمل فيه خير كثير، وقد ينفع الله بهم الأمة وينفع الله بهم والديهم إذا أصلحهم الله. فالمشروع للمرأة التحمل والتصبر حتى يكثر الأولاد من طريق الحلال ومن طريق الزوج الشرعي، والحمد لله. إلا لعلة لا بد، إلا لعلة وضرر لا بد منه، فإن هذا لا بأس فيه، لا بأس أن تتعاطى مع يخفف عنها هذا الأثر وهذا الضرر من طريق الأطباء المختصين والطبيبات المختصات، حتى يكون التنظيم على بينة وعلى بصيرة وعلى وجه شرعي.
بارك الله فيكم. ألاحظ أيضا سماحة الشيخ أنه من بين الرسائل التي أمامي الآن رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة، وباعثها أحد الإخوة، هو عين لام من القنفذة كما ذكرت. أخونا أيضا يذكر أن زوجته على نفس المستوى، يقول إن أعطاها من هذه الأدوية التي تنظم الحمل فإنها تتأذى منها، وإن بقيت بدون فهي تحمل عاما وترضع عاما آخر وصحتها متدنية جدا. ويسألون هل هناك طريقة شرعية تستخدمها المرأة ولا تهرب من زوجها وتبقى عنده والحالة هذه؟
نعم، إذا كانت تضرر كما ذكر الزوج من الحمل يحصل لها بذلك مضار شديدة أو على ولدها الصغير، فإنه لا مانع من أن يعزل عنها، العزل لا بأس به، وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك. والعزل معناه إذا أراد إراقة المريء أخرج ذكره وأراقه من خارج، فإن هذا في الغالب ينفع في عدم الحمل إذا تيسر للزوج ذلك، فإنه ينفع. أو يسأل عن ذلك الطبيبات المختصات لعلهن يجدن شيئا ما يضرها، ينفعها ولا يضرها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك. والعزل أمر متيسر إذا استطاعه الزوج عند إحساسه بخروج المني، يخرج ذكره ويريقه من خارج ويتمتع بها من دون إراقة المني في فرجها، لأن الحمل من طريق المني، فإذا أخرجه في الخارج لم تحمل بإذن الله، وإذا كتب الله شيئا تم ولو بشيء من قليل من المن، لكن هذا من الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أختنا من البحرين تسأل أيضا وتقول: سماحة الشيخ، ما قولكم في أن وجه المرأة صورة، أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاء نظرا لأن بصري ضعيف وألبس نظارة وفي حاجة إلى عدم وضع الغطاء، هل تبيح لي تلك الأمور عدم الغطاء أو لا؟
المشروع للمرأة الحجاب الواجب كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداع عينها فلا بأس، تبدي عينيها من طريق وضع النقاب والبرقع تلبسه على وجهها، وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. وتستر بقية الوجه. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من الأعظمية في بغداد وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، رسالتها مطولة في الواقع، استأذن سماحة الشيخ في أن أقرأها كما وردت.
نعم.
تقول: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالتي لكم رسالة أم من مؤمنة مسلمة عاشت عمرها الذي تجاوز 50 عاما على عبادة الله وعلى سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أنشأت ابنتها الكبيرة على طريقتها حتى تزوجت قبل 10 سنوات، وصارت تبتعد عني رغم أني أتقرب إليها، حيث لم ينجب زوجها ذرية بسبب فيه، وتركنا ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفي الفترة الأخيرة افتقدتها نهائيا ولم أعلم عنها شيئا وانقطعت أخبارها، وقد تركتني أنا الأم التي أنشأتها على طاعة الله والوالدين أفتش عنها في كل زاوية ودرب، مشوشة الفكر، قلقة، مشدودة الأعصاب، علما بأني تحت العلاج الطبي والعمليات الجراحية التي أجريت لي حتى الآن لم تشفى. أكرر: هل ما أمر به الله تعالى بالعطف على الوالدين ورعايتهم وعدم الإساءة لهم بالقول البسيط أف، فكيف بهذا العمل الذي أقلقني في صلاتي وحرمني طعم الخشوع؟ أدعو أبناءنا إلى الطاعة فيما يرضي الله ورسوله، وليتركوا تعسفهم بالوالدين باسم الانقطاع الكلي لفكرهم ورائهم التي ينقصها التجربة والعطف والواقع الذي يلف البشر. فالله الله بهذه الأم التي أرضعت وربت ودرست وعلمت وهذبت على شريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إنه تعامل هكذا. أرجو منكم حفظكم الله إذاعة رسالتي أكثر من مرة، فهي تستمع إلى ندوتكم المذاعة منذ سنوات كما نسمعها جميعا، ودمتم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتسأل 4 أسئلة فيما يبدو على ضوء ما ذكرت، فتقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في هذا العمل حيث خرجت بدون محرم معها وكذبت على والديها؟ ما حكم الشرع في هذا العقوق ومعاملة الوالدين وهما من أهل الإسلام والإيمان؟ ما درجة صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أحد المجاهدين بالرجوع عن الجهاد والبقاء مع أمه رأفة بها من نبي الرحمة الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل غاب عن بال من يصرف النظر عن والديه أن النبي الكريم أوصى بالأم 3 مرات وبالأب 1 مرة دون غيرهم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتوجيه والإرشاد حول هذه القضية. والواقع رسالة مطابقة تماما لهذا الموضوع، لكن مرسلها أخونا عبد الله العبيدي من بغداد أيضا، والموضوع واحد كما قلت سماحة الشيخ.
لا ريب أن بر الوالدين والإحسان إليهما والرفق بهما من أهم الواجبات ومن أفضل القربات، وقد أوجب الله سبحانه حق الوالدين وأمر بالإحسان إليهما في كتابه العظيم في آيات كثيرات، منها قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ومنها قوله سبحانه في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما من أهم الفرائض، وهذا العمل الذي عملته هذه البنت عمل سيء ومنكر ولا شك أنه عقوق، والواجب عليها أن تضع يدها في يد والدتها وأن تطلب منها السماحة والإباحة والعفو، لأنها قد أساءت إلى والدتها مع ما فعلت الوالدة من الخير العظيم والتربية والإحسان والصبر على هذا الطفل إلى غير ذلك مما تقوم به الوالدة. فينبغي لهذه البنت أن تتوب إلى الله وأن ترجع إليه سبحانه وأن تستغفره جل وعلا من ذنبها وتقصيرها، وأن تضع يدها في يد والدتها وتستسمحها وتطلبها العفو. وإذا كان هناك شيء حصل من والدتها يضرها، ففي إمكانها توسيط من ترى منها الخير والأقارب حتى يصلح بينها وبين والدتها إن كان هناك شيء أوجب هذه القطيعة وهذا البعد. وأما ما يتعلق بسفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز، ليس لها أن تسافر إلا بمحرم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وفي اللفظ الآخر يقول عليه الصلاة لما سئل يا رسول الله أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. حق الوالد أعظم وأكبر من حق الوالد ثلاث مرات. حتى الجهاد إذا كان ليس فرض عين لا بد من استئذان الوالدين أو أحدهما إذا كان موجود أحدهما، وهو الجهاد الذي هو من أفضل من أهم الفرائض، وقد يجب على الأحيان في بعض الأحيان. فالحاصل أنه يجب على الولد أن يستأذن والديه في الجهاد إذا لم يكن فرض عين لعظم حقهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام استأذنه رجل للجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فالمقصود أن حق الوالدين عظيم، فالواجب على البنين والبنات أن يعنوا بهذا الأمر وأن يحقفوا على والديهم وأن يرحموا والديهم وأن يحسنوا إلى الوالدين وأن يتلطفوا بالوالدين ويعطفوا على الوالدين، فهذا من بعض حق الوالدين. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. الواقع أختنا سماحة الشيخ تذكر مأساة يشكو منها كثير من الآباء، تلكم هي ما يعرف بين كثير من الشباب بالانقطاع الكلي للفكر وتمحيص الآراء، حتى أن هذا أدى بالأبناء إلى الانقطاع عن آبائهم وببعض البنات أيضا. لا بد لسماحة الشيخ من كلمة، وأعتقد أن هذا غزو دخل إلى شبيبة الإسلام.
لا شك أن هذا أمر خطير، والواجب على الشباب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعرف قدر الوالدين وحق الوالدين. حقهما عظيم وواجبهما كبير، ولا ينبغي للشباب من الذكور والإناث أن ينقطعوا للوساوس والأفكار المخالفة المنحرفة. بل يجب على المؤمن شابا أو شيخا، وعلى المؤمنة فتاة أو كبيرة، على الجميع أن يحاسبوا أنفسهم وأن يتقوا الله في أقاربهم وفي والديهم بوجه أخص، وأن يحرصوا على الاستقامة وأن يحذروا وساوس الشيطان ونزغات الشيطان. فكم لله من وسوسة تكون سببا لهلاك الشخص. والله جل وعلا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ووسواس عند الغفلة خناس عند الذكر. الواجب على الشباب جميعا من الذكور والإناث أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن يعرفوا قدر الوالدين وقدر الأقارب وأن يبروا والديهم وأن يصلوا أرحامهم. ولو فرضنا أن الوالدين كافران لن وجب الإحسان إليهما. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في حق الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهما كافران عليه يحسن إليهما ويصل لهما بالمعروف وينصح لهما ويدعوهما إلى الخير وأن يحسن إليهما بما يستطيع من مال وجاه ودعوة إلى الله عز وجل، لعل الله يهديهما بأسبابه. فكيف إذا كان والدان مسلمين؟ فالأمر أعظم وأكبر. وهكذا الرحم، وصل الرحم من أهم الواجبات وقطيعتها من أقبح الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزوجن قاطع رحم. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، فجعل العقوق من أكبر الكبائر. فالواجب على الجميع من ذكور وإناث أن يعرفوا قدر الوالدين وأن يعظموا قدر الوالدين وأن يحسنوا إليهما، ولو جرى منهما بعض الشيء من التقصير في حق الوالدين أو من الكلام الشديد على الوالدين أو من الإساءة إليهما فحقهما عظيم. فالواجب الإحسان إليهما والتلطف بهما واستسماحهما وطلب العفو منهما وتوسيط الناس الطيبين في الإصلاح بين الإنسان وبين والديه إذا كان هناك شيء من الاختلاف بينهما. لا يمتر من والديه ولا يبتعد عن والديه، لا يجتهد في إيجاد الصلح وفي إيجاد التقارب بينه وبين والديه حتى ولو أساء إليه، ليتحمل ولينظر إلى حقهما العظيم، وليوسط الأخيار من إخوة كبار أو أخوال أو أعمام أو غيرهم حتى يزول الإشكال وحتى يعود الوئام بين الولد ووالديه وبين بنت والديها، هكذا ينبغي. أما الإطاع والتباعد عن الوالدين والغفلة عنهما فهذا شره عظيم وعاقبته وخيمة، وهو من أعظم العقوق. نسأل الله لجميع الهداية والعافية.
الله أمين. جزاكم الله خيرا. من الصور المحزنة سماحة الشيخ أن يأنف الشباب من السير مع الآباء، ولا سيما إذا كان الآباء من العوام، أي من أولئك الذين لم يكن لهم فرصة للتعلم والتعليم والثقافة.
وهذا أيضا غلط. هذا أيضا غلط. الواجب على الولد أن يتواضع ويعرف قدر والديه وأن يحمد الله على ما أعطاه من العلم والبصيرة، ويستعين بذلك على توجيه والديه بالحكمة والكلام الطيب، وينبههما على ما قد يخفى عليهما، ويكون في غاية العطف عليهما والذل لهما والاستكانة والتواضع كما أمر الله بها سبحانه وتعالى. واخفض لهما جناح الذل. الواجب أن يتواضع لوالديه وأن يعرف قدرهما ولو كان عاميين، يجب أن يعرف قدرهما ويحسن إليهما وأن يعاملهما بالبشاشة والتواضع والكلام الطيب، هذا من أهم الواجبات. ولا يؤثر عليهما زميلا أو صديقا أو غير ذلك، بل يجب أن يعرف حقهما ويحسن إليهما في جميع الأوقات. ولو قدر أنهما تكلم عليه بعض الأشياء أو انتقدا في بعض الأشياء، يبين لهما ما قد يخفى عليهما ويبصرهما، وليستعين بأهل الخير من أقاربه إذا لم ينفع كلامه هو معهما، ليستعين بالأخيار الطيبين من أعمام وأخوال وجيران طيبين حتى يشرحوا للوالدين ما يجب شرحه من حال الولد وحق الولد على والديه من أن يعينها الخير وأن يوجهها إلى خير. فالوالدان لهما حق والولد له حق أيضا، فالوالدان عليهما يعيناها على الخير ولا يثبطاها على الخير، بل عليهما يعيناها على الصلاة في الجماعة وعلى صحبة الأخيار وعلى ترك صحبة الأشرار، ويعيناها على طلب العلم وعلى كسب الحلال، وهو عليه أن يعرف قدرهما ويحسن إليهما ويتواضع لهما ويبرهما ويؤدي حقهما. وبارك الله لجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المسلمين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمع حلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.